إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للبشرية في سمو التربية وحسن التعليم، فكان صلى الله عليه وسلم معلما رحيما ومربيا حكيما، يأخذ بالرفق ويعلم بالحسنى. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أيها المسلمون، إن المتدبر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد أنه خير معلم لأصحابه رضي الله عنهم، بل وللبشرية جمعاء، وأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، وأرأف الناس بمن يعلمهم ويؤدبهم ويوجههم. أخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمنياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يعني فداه أبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أي من تهرني، ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، وهي كلمة زجر وتوبيخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، شاب يستأذن بالزنا. وقربه النبي صلى الله عليه وسلم فدنا منه قريبا. قال: فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. عباد الله، إن المتأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يحرص على تنويع أساليبه الدعوية والتعليمية، فتارة يعلم من خلال ضرب الأمثلة للتوضيح وتقريب المعنى. أخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الثاني من الأساليب الدعوية التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدامه أسلوب طرح الأسئلة لتشويق الطالب واستدعاء انتباهه. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الثالث، وليتعلم المعلمون والأساتذة استخدامه صلى الله عليه وسلم أسلوب الإشفاق على المخطئ وعدم تعنيفه. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، وهي كلمة زجر وتوبيخ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يعني اتركوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فأمى رجلا من القوم فجاءوا بدلو من ماء فشنه عليه. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. فالتفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. ومن ذا الذي يطيق ذلك يا عباد الله؟ وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان هم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه ويضحك، فقال: يا أنيس، يداعبه ويلاعبه، يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. الرابع: استخدام أسلوب التعريض فيما يذم دون التصريح. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أقوام ولم يسمي، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك هي أخلاقه وآدابه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الخامس في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استعماله أسلوب التلميح بالغضب، وهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده للمخطئين أنه أحيانا لا يواجه المخطئ بفعله، وإنما يغضب لذلك فيعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني البنت البكر في مخبئها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، وقد يبتسم صلى الله عليه وسلم ابتسامة المغضب. هذه الابتسامة التي يعاتب فيها أحيانا المخطئ ويوجهه ويقوم خطأه، مثل ما فعل مع كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك دون عذر. وهذا من الكبائر أن يتخلف أحد قادر على الجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر المسلم. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال في الحديث وفيه: حتى جئت فلما سلمت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ لماذا تتخلف عن الغزو والجهاد؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت ظهرك بعيرا؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. وكان كعب قد أوتي جدلا رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، والله إني لو جلست عند أحد غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، فالكذب سبب من أسباب سخط العباد. وأهل الخير على هؤلاء الكذبة المجرمين. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر. عاص ومرتكب كبيرة ولكنه صادق ليس بكذاب. قال والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. انظر، هل الكذب الذي ينجي أم الصدق الذي ينجي؟ لا ينجي الكذب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق منجاة. فقال والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم الأبناء ألا يكذبوا على المعلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر نجاه الله، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ماذا أنزل الله فيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اصدقوا في حال طاعتكم ومعصيتكم، في حال يسركم ونشاطكم، وفي حال كرهكم. لا بد من الصدق يا عباد الله، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذه القصة، قصة كعب بن مالك ومن معه، يتجلى الأثر العظيم في تهذيب نفوس المخطئين بهذا الأسلوب الحسن. عاقبه بابتسامة مغضبة من غير صراخ رغم عظم هذا الموقف. فأين نحن اليوم من هذا الأسلوب النبوي الحكيم؟ السادس، استعماله صلى الله عليه وسلم لأسلوب العتاب والتأنيف عند الحاجة، ليس دائما وإنما عند الحاجة. أخرج الشيخان عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا عير الإنسان الإنسان بنسبه فهذا من أمور الجاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني القدم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذه هي أخلاق رسول الله، وتلك آدابه صلى الله عليه وسلم، فهو خير قدوة وخير أسوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من كيد الأمريكان المجرمين واليهود الغاصبين. اللهم احفظ حدودنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم وفقه لما فيه مصلحة العباد والعباد. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يا ذا الجلال والإكرام، ونعوذ بك أن يغتال من تحته. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ وطننا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم نرى فيه الأعداء يقسمون خيراتها وبلادنا يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم افضح أمره واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا. اللهم إن إخواننا في فلسطين قد ضاق بهم الأمر واشتد بهم البأس، اللهم عليك بنتنياهو المجرم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم اضربه بالسرطان، اللهم اضربه بالأدواء والأمراض التي لا يجد فيها علاجا، واجعله يتعذب بها في الدنيا قبل الآخرة. يا قوي يا متين، ومن خلفه ومن كان عونا له من الأمريكان المجرمين وغيرهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للبشرية في سمو التربية وحسن التعليم، فكان صلى الله عليه وسلم معلما رحيما ومربيا حكيما، يأخذ بالرفق ويعلم بالحسنى. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أيها المسلمون، إن المتدبر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد أنه خير معلم لأصحابه رضي الله عنهم، بل وللبشرية جمعاء، وأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، وأرأف الناس بمن يعلمهم ويؤدبهم ويوجههم. أخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمنياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يعني فداه أبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أي من كهرني، ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يطلع بها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي أمامة الباهلي صبي بن عجلان رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، وهي كلمة زج وتوبيخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، شاب يستأذن بالزنا. وقربه النبي صلى الله عليه وسلم فدنا منه قريبا. قال: فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. عباد الله، إن المتأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يحرص على تنويع أساليبه الدعوية والتعليمية، فتارة يعلم من خلال ضرب الأمثلة للتوضيح وتقريب المعنى. أخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا قبيحة. الثاني من الأساليب الدعوية التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدامه أسلوب طرح الأسئلة لتشويق الطالب واستدعاء انتباهه. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الثالث، وليتعلم المعلمون والأساتذة استخدامه صلى الله عليه وسلم أسلوب الإشفاق على المخطئ وعدم تعنيفه. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، وهي كلمة زجر وتوبيخ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه، يعني اتركوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فأما رجلا من القوم فجاءوا بدلو من ماء فشنه عليه، قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. فالتفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. ومن ذا الذي يطيق ذلك يا عباد الله؟ وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان هم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه ويضحك، فقال: يا أنيس، يداعبه ويلاعبه، يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا أذهب يا رسول الله. الرابع: استخدام أسلوب التعريض فيما يذم دون التصريح. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أقوام ولم يسمي، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك هي أخلاقه وآدابه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الخامس في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استعماله أسلوب التلميح بالغضب، وهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده للمخطئين أنه أحيانا لا يواجه المخطئ بفعله، وإنما يغضب لذلك فيعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني البنت البكر في مخبئها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، وقد يبتسم صلى الله عليه وسلم ابتسامة المغضب. هذه الابتسامة التي يعاتب فيها أحيانا المخطئ ويوجره ويقوم خطأه، مثل ما فعل مع كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك دون عذر. وهذا من الكبائر، أن يتخلف أحد قادر على الجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر المسلم. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: بالحديث وفيه حتى جئت، فلما سلمت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ لماذا تتخلف عن الغزو والجهاد؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت ظهرك بعيرا؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. وكان كعب قد أوتي جدلا رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، والله إني لو جلست عند أحد غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. فالكذب سبب من أسباب سخط العباد وأهل الخير على هؤلاء الكذبة المجرمين. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر. عاص ومرتكب كبيرة ولكنه صادق ليس بكذاب. قال: والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. انظر، هل الكذب الذي ينجي أم الصدق الذي ينجي؟ لا ينجي الكذب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدق من جاء. فقال: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتعلم الأبناء ألا يكذبوا على المعلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر، نجاه الله، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ماذا أنزل الله فيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اصدقوا في حال طاعتكم ومعصيتكم، في حال يسركم ونشاطكم، وفي حال كرهكم. لا بد من الصدق يا عباد الله، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذه القصة، قصة كعب بن مالك ومن معه، يتجلى الأثر العظيم في تهذيب نفوس المخطئين بهذا الأسلوب الحسن. عاقبه بابتسامة مغضبة من غير صراخ رغم عظم هذا الموقف. فأين نحن اليوم من هذا الأسلوب النبوي الحكيم؟ الثالث، استعماله صلى الله عليه وسلم لأسلوب العتاب والتأنيب عند الحاجة، ليس دائما وإنما عند الحاجة. أخرج الشيخان عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة، وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا عير الإنسان الإنسان بنسبه فهذا من أمور الجاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني القدم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذه هي أخلاق رسول الله، وتلك آدابه صلى الله عليه وسلم، هو خير قدوة وخير أسوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من كيد الأمريكان المجرمين واليهود الغاصبين. اللهم احفظ حدودنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم وفقه لما فيه مصلحة العباد والعباد. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يا ذا الجلال والإكرام، ونعوذ بك أن يغتال من تحته. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ وطننا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم نرى فيه الأعداء يقسمون خيراتها وبلادنا يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم افضح أمره واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم إن إخواننا في فلسطين قد ضاق بهم الأمر واشتد بهم البأس، اللهم عليك بنتنياهو المجرم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم اضربه بالسرطان، اللهم اضربه بالأدواء والأمراض التي لا يجد فيها علاجا، واجعله يتعذب بها في الدنيا قبل الآخرة يا قوي يا متين. ومن خلفه ومن كان عونا له من الأمريكان المجرمين وغيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.